بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله عز وجل أولا وآخرا، والحمد لله عز وجل ظاهرا وباطنا، والحمد لله عز وجل سرا وعلانية. نحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان، نحمد الله عز وجل أن امتن علينا بالوصول إلى مسجد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المواسم والأيام الفاضلة. نحمد الله عز وجل أن بلغنا هذه العشر الفاضلة، العشر التي فيها ليلة عظيمة وهي ليلة القدر. هذه الليلة أيها الإخوة هي ليلة 21 من شهر رمضان من عام 47 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر معنا في درس الأمس من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الليلة هي أول ليالي العشر الأواخر التي اعتكف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما جاء في فضل هذه الآية في فضل هذه الليلة على الخصوص ما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي بكرة عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر ليلة القدر قال: تحروها في 9 بقين من شهر رمضان. ذكر جماعة من أهل العلم أن مالكا وغيره من أهل العلم عدوا 9 التي بقيت هي الليلة 21 من شهر رمضان، فهذه إن ثبت الحديث الذي تقدم فيها فهي مما يتحرى فيه ليلة القدر بإذن الله عز وجل، والعلم عنده سبحانه وتعالى. وهذه الليلة هي أول الليالي العشر التي لزم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت إذا دخلت عليه العشر جاور، أي جاور في المسجد ولزمه واعتكف فيه وأطال المكث في بين جدران هذا المسجد الذي نحن الآن فيه، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن مما يستحب للمسلم في هذه العشر على سبيل الخصوص أن يكثر لزوم المسجد، وقد مر معنا فعله صلوات الله وسلامه عليه حيث كان يجاور أي في المسجد. وجاء من حديث أبي سعيد وغيره من حديث الصحابة أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يعتكف، ومثل ذلك فعل أصحابه من بعده. فقد جاءت أخبار متعددة، منها ما روى أبو نعيم في الحلية أن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا إذا دخل عليهم شهر رمضان أكثروا اللزوم للمسجد وقالوا: نحفظ صيامنا، لأن من لزم المسجد إنما يلزمه لطاعة، فيحفظ صيامه عن النقص، ويحفظ صيامه عن الثلم، ويحفظ صيامه عما ينقص أجره. وإذا أراد المرء أن يعرف أجر الاعتكاف ولزوم المسجد فإننا نقول له: يكفي أن تعلم أن هذا هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لزمه بل وحث أصحابه عليه في حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني إمام قومي بالبادية، فاجعل لي ليلة آتي مسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي ليلة 23. فكان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يأتي من باديته ويقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويربط دابته عند حلقة الباب قبل غروب الشمس، ولا يخرج من مسجده صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد طلوع الفجر. إذن أمر النبي وفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه لزوم المسجد في هذا العشر، فدل على فضله. ولا يلزم أن لا يكون الفضل إلا بمعرفة الأجر، إذ الله عز وجل يخفي فضل أعمال عظام، بل قد قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن بعض الأعمال لفضلها وعظيم أجرها أخفى الله أجرها، كما في الحديث قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأخفى الله أجر الصوم لعظمه، ولم يبد لنا كامل مثوبته لجلالة قدره وكمال ما يثيب الله عز وجل عليه العباد يوم القيامة. ولكن نقول إن الاعتكاف ولزوم المسجد فيه فضائل كثيرة وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لمن لزم المسجد. فمن الفضائل العظيمة التي وردت في ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ فذكر إسباغ الوضوء، وذكر كثرة الخطى للمساجد، ثم ذكر بعد ذلك ثالثا قال: ثم قال بعد ذلك: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والمعتكف الذي يعتكف في المسجد يقصده من بيته ومن داره، بل ربما قصده من بلدة بعيدة ليعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره من المساجد، جمع الثلاث، فإنه يسبغ الوضوء لصلاته، وينتظر الصلاة في مسجد من مساجد الله عز وجل وبيوته، والثالثة ينتظر الصلاة فلا يخرج من بين الصلاتين منتظرا، فلا يخرج بين الصلاتين بل يكون منتظرا الصلاة التالية. إذن هذا الحديث فيه ثلاث فضائل: يرفع الله عز وجل به الدرجات، ويمحو الله عز وجل به الخطيات، وهو يكون رباطا، فيكون المرء الملازم للمسجد كالمرابط في سبيل الله عز وجل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا كان في المصلى ينتظر الصلاة فهو في صلاة. إذن فالماكث في المسجد مأجور على مكثه، يؤجر أجر المصلين، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. والله عز وجل يكفي من لزم المسجد وأكثر الجلوس فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الإمام أحمد وغيره، قال: إن لله أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم عليها. وهذا الحديث حسن إسناده جمع من أهل العلم، مما يدلنا على عظيم من كان ملازما للمسجد، الذي يكون في المسجد كالوتد من كثرة ملازمته له وبقائه فيه واعتكافه بين جنباته. فالله عز وجل يكون له عونا في مرضه، ويكون الله عز وجل له عونا في حاجته، ويكون الله عز وجل له عونا في شأنه كله. وقد جاء كذلك عند الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، تكفل الله عز وجل لمن كان بالمسجد بالروح والرحمة. فالله متكفل له بالروح والرحمة معا. وقد مر معنا في درس الأمس قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكيف أن بعضا من السلف رحمهم الله تعالى فهموا من هذه الآية أن كثرة لزوم الصلاة فرائضها بفرائضها ونوافلها وحسن أدائها بسننها وآدابها يكون سببا للرزق من الله عز وجل، الرزق في العلم، والرزق في المال، والرزق في التوفيق، والرزق في الولد. للرزق في المال يكون بكثرته، وإنما الرزق في المال يكون ببركته. إذن أيها الإخوة، هذه فضائل لكل من مكث في المسجد، ومن هؤلاء من كان معتكفا في هذه الأيام. إذن الذي يعتكف في المسجد يؤجر أجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لفعله، ويؤجر أجر الاتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بلزوم المسجد في هذه الأيام، ويؤجر أجرا عاما بكثرة لزومه ومكثه وبقائه في المسجد. وهنا مسألة فقهية تتعلق بدرسنا اليوم، وهو: هل بين الاعتكاف وبين المكث في المسجد اختلاف أم أنهما متفقان؟ عامة أهل العلم يقولون إن بينهما عموم وخصوص مطلق، فالاعتكاف مكث وزيادة. وما هي الزيادة؟ لبعض أهل العلم تفريق من وجهين: سأذكر كل واحد من الوجهين وبيان أقرب الأقوال في المسألة فيهما. أول هذين الوجهين أن من أهل العلم من قال إن الاعتكاف يزيد على المكث في المسجد، أن الاعتكاف يكون بنية خاصة به، ولذا عرفوا الاعتكاف بكونه مكثا في المسجد للطاعة بنية، أي بنية خاصة بالاعتكاف. فاشترط جمع من أهل العلم أن يكون للاعتكاف نية خاصة به فينوي المرء الاعتكاف في المسجد، وهذا القول نص عليه كثير من أهل العلم، بيد أن بعض من المحققين كالشيخ تقي الدين وغيره يقولون الصواب أن نية المكث في المسجد هي الاعتكاف، فلا تحتاج إلى نية أخرى، فكل من مكث في المسجد للطاعة فهو معتكف سواء نوى اعتكافا أو لم ينوه. فمن جلس في المسجد منتظرا الصلاة، أو جلس في المسجد مستمعا لعلم قارئا لقرآن، فهو معتكف وإن لم ينوي نية خاصة للاعتكاف. والحقيقة أن هذا القول أقرب، لأن أمر النية إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان عموماتها كما في حديث عمر في الصحيح وغيره، ولم يأتي ما يدل على هذه التفاصيل التي يوردها بعض الفقهاء، ورحمة الله عز وجل واسعة، بل إن الاعتكاف ورد في كتاب الله عز وجل للماكثين في المسجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فسمى الله عز وجل كل ماكث في المسجد معتكفا، ولم يشترط له أن تكون له نية خاصة به. إذن رحمة الله واسعة، فكل من مكث في المسجد فهو معتكف فيه، وهو الذي أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين، أي الماكثين في المسجد. هذا الأمر الأول الذي فرق به بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يلزم ذلك التفريق. الأمر الثاني أن من أهل العلم كأصحاب مالك يقولون إن الاعتكاف يزيد على مكث المسجد في المدة، فإن أقل ما يسمى اعتكافا أن يكون يوما وليلة، أو أن يكون ليلة كاملة، فلا بد أن يكون ليلة كاملة على الأقل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف 10 ليال وعشرة أيام، وأقل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما حث به عبد الله بن أنيس في الحديث المتقدم، حيث قال إيتي ليلة 23 فاعتكف عبد الله بن أنيس هذه الليلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فنص على الاعتكاف ليلة ولم يذكر أقل من ذلك. ولكن يقول محقق أهل العلم إن الأقرب والله أعلم أن الاعتكاف يصح ولو ساعة، وهو قول جماهير أهل العلم، لكن نقول أقل الكمال أن يكون الاعتكاف ليلة كاملة، أو يوما كاملا، أي نهارا كاملا، أو ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما فعل أنيس رضي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وكما جاء من حديث عمر رضي الله عنه. إذن الاعتكاف كما قال جماهير أهل العلم يصح ولو ساعة، أي برهة يسيرة، ولكن أكمله أي ولكن عفوا لكن أقل الكمال فيه ولكن أقل الكمال فيه أن يكون ليلة كاملة. وأما أكمله فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتكف 10 الأواخر كلها. إذن هذه الدرجات 3 باعتبار مدة الاعتكاف، فأقله ساعة، وأقل الكمال ليلة كاملة، وأكمل الكمال فعله صلوات الله وسلامه عليه، ولا أزيد على فعله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن يعتكف المسلم 10 كلها. هذا ما يتعلق بالفرق بين اللزوم وبين الاعتكاف. وعلى ذلك يتبين أن الأقرب من قولي أهل العلم أن كل ملازم للمسجد فإنه يكون معتكفا. وهنا سنتكلم عن الأحكام المتعلقة بالاعتكاف بعدما عرفنا ما هو الاعتكاف، إذ تبين لنا قبل قليل أن الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة، ولا يلزم أن تكون له نية خاصة، فكل من لزم المسجد لطاعة فهو معتكف ولو لم تكن نيته إلا الطاعة كالصلاة وطلب العلم وقراءة القرآن أو المكث ونحو ذلك فيه. عندنا عدد من المسائل المتعلقة بهذا الحد الذي أورده أهل العلم في المسألة. أول هذه المسائل أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الاعتكاف كما ذكرت لك هو لزوم المسجد، فالمقصود هو لزوم المسجد، وسنفرع على قول الفقهاء هذا عددا من المسائل. أول هذه المسائل: ما المسجد الذي يلزم؟ قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: والمسجد ما اتفق فيه قيدان. القيد الأول أن تكون البقعة موقوفة للصلاة، والقيد الثاني أن تكون البقعة محاطة، فإذا اجتمع هذان القيدان فإن هذا الموضع يكون مسجدا، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا حاض النساء المعتكفات في مسجده، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجهن إلى رحبة المسجد هنا، وهذه كانت رحبة المسجد لكنها لم تكن محاطة في زمن عمر رضي الله عنه، فدل على أن الرحبة وإن كانت موقوفة للصلاة في المسجد لكنها لما لم تكن محاطة فليست مسجدا. كما أن العلماء يقولون إن الهواء يأخذ حكم القرار، وعلى ذلك فنقول باعتبار هذا المسجد العظيم الجليل الذي نحن فيه وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كل ما أحيط منه فهو مسجد، فقد صح عن عمر رضي الله عنه قال: إن هذا المسجد هو مسجد رسول الله ولو وصل إلى صنعاء، أي ولو زيد فيه، ولو زيد في تعميره ومد في بنائه فإنه يأخذ حكم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فالمسجد الذي يصح الاعتكاف فيه هذا البنيان الذي نحن فيه، وسرحة المسجد من المسجد لأنها محاطة، والعلو في الطابق العلوي حيث يوجد المعتكفون الآن من المسجد كذلك، لأن الهواء يأخذ حكم القرار، ولأن كل ما أحيط يكون مسجدا. إذا عرفت ذلك فإن هذا كله يسمى مسجد، فمن كان في حدود هذا المحاط الموقوف للصلاة علوا وسفلا فإنه يكون في داخل المسجد، وأما أسفل المسجد حيث توجد دورات المياه فهذا ليس مسجدا، لأنها بنيت ابتداء من خارج المسجد، إذ المسجد هذا العلو وما يعلو فوقه. إذن هذا ما يتعلق بمسألتنا الأولى وهو حدود المسجد، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد. المسألة الثانية: أننا عندما نقول إنه لزوم مسجد، هذا المسجد الذي يلزم بمعنى عدم الخروج منه، فالمرء إذا لزم المسجد لا يخرج منه، لأنه إذا خرج من المسجد لم يكن ملازما، وإنما أبيح الخروج من المسجد لما لا بد للمرء منه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، أي لحاجة المرء، فحاجته لقضاء حاجته، وحاجته لشرب أو أكل أو نحو ذلك مما يختلف من زمان لزمان ومن فرد لآخر، هذه يباح للمرء أن يخرج فيها. إذن الخروج لما لا بد للمرء منه، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يخرج في اعتكافه إلا لما لا بد له منه، لا يمنع ولا يقطع لزومه للمسجد ولا يقطع مكثه فيه، لأن هذا أمر لحاجة، وما كان لحاجة فإنه يخفف فيه لأجل حاجة المرء ومشقة امتناعه من ذلك. عندنا هنا مسألة في مسألة الشرط، فبعض الناس إذا أراد أن يعتكف في المسجد اشترط. وقبل أن أبين لك مسألة الشرط في الاعتكاف لا بد أن تعرف مسألة مهمة، وهي أن الاعتكاف نوعان: اعتكاف واجب واعتكاف مندوب. وأنتم تعلمون أن الواجب أفضل من المندوب دائما إلا في مواضع معدودة، من هذه المواضع المعدودة السلام، فإن ابتداءه مندوب ورده واجب، وابتداءه أفضل من رده، ومن ذلك النذر، فإنه من نذر نذرا وجب عليه الوفاء به، وإن فعله من غير نذر ندب له، وفعل الطاعة المندوبة من غير نذر أفضل من فعلها منذورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج النذر من مال البخيل. إذن الاعتكاف الواجب هو الذي ينذره المرء لله عز وجل، فيقول: لله علي نذر أن أعتكف يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك، أو ساعة أو نحو ذلك. وغير المنذور هو أن يدخل في الاعتكاف من غير إيجاب على نفسه ولا حتم عليها، والأفضل المندوب، فيكون أفضل من الواجب، وهي من الصور القليلة المعدودة التي يكون فيها المندوب أفضل من الواجب، وما ذكرت لك صورة أو صورتين منها. هذا المنذور إذا خرج المرء من فيه، أي في الاعتكاف المنذور، لغير حاجة انقطع، فلزمه حينئذ أن يستأنفه بعد ذلك فيعيده. من نذر لله عز وجل يوما كاملا فخرج في أثنائه من غير حاجة انقطع، فيلزمه أن يعيد هذا اليوم مرة أخرى. وأما غير المنذور إذا دخل في اعتكاف ولو نوى ليلة كاملة ثم خرج في أثنائها لغير حاجة فلا ينقطع، لأنه يؤجر على بعض اليوم. ألم نقل إنه يصح الاعتكاف ولو ساعة؟ فيعتكف ثم يخرج ثم يرجع لاعتكاف جديد. إذن هذا الفرق الأول في الفرق بين الواجب والمندوب في الاعتكاف. الفرق الثاني منبن عليه، أننا حيث قلنا إنه يبطل يجوز في الاعتكاف الواجب المنذور فقط أن يشترط المرء شرطا فيقول نذرت لله عز وجل أن أعتكف ليلة على أن أخرج ساعة لزيارة أبي وأمي وأقبل رأسهما على سبيل المثال، فيكون قد نذر لله عز وجل لأمر لا يخالف الاعتكاف، فلا يكون فيه فعل أمر يخالف حقيقة الاعتكاف كالوطء، وإنما يفعل فيه أمرا مباحا أو مندوبا فيه خروج من المسجد. إذن هذا الأمر يجوز في الاعتكاف الواجب المنذور دون الاعتكاف المندوب، لأن المندوب وجود الشرط وعدمه سواء، فهو تحصيل حاصل، اشترطت أو لم تشترط لا فرق بينهما، سواء اشترطت أو لم تشترط واحد، وإنما الأثر في الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لك ما اشترطت، أي في العبادة كما جاء في الحج في حديث التي مرضت. إذن هذه مسألة تتعلق بالاشتراط، وعرفنا الخروج. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج لا يخرج إلا لما له بد منه، حتى إنه كان لا يعود مريضا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يشهد جنازة. وهذا يدلنا على أن هذين العملين وإن كان فيهما أجر، إلا أن أجر لزوم المسجد أعظم، وخاصة في هذه الأيام الفاضلة. وقد مر معنا بالأمس أن أفضل ما يفعل في هذه الأيام هو لزوم المسجد وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والتفكر في معانيه، والعلم من التفكر في معاني القرآن في بعض جزئياته. هذا ما يتعلق بقوله المكث في المسجد. ثم بعد ذلك يقول العلماء هو المكث في المسجد لطاعة، وانتبه لهذه الجملة، أن المكث في المسجد يكون للطاعة، لأن المرأة إذا مكث في المسجد فإنه يفعل واحدا من أمور أربع. الأمر الأول أن يفعل أمرا واجبا عليه وهي الصلاة، الطاعة الواجبة عليه وهي الصلاة، وهذا واجب عليه حتم لازم ولا شك، وهذا واضح فعله له في المسجد. والأمر الثاني وسأرجع إليه بعد قليل أن يفعل المندوبات، وهذا هو المطلوب منه، فالمطلوب منه أن يكثر من المندوبات، وسنتكلم ما هي المندوبات التي يفعلها من لزم المسجد واعتكف فيه بعد قليل. والأمر الثالث أن يفعل أمرا من المحرمات التي تبطل الاعتكاف، والمحرم الذي يبطل الاعتكاف هو الوطء، كما قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلو أن امرأ وطئ حال خروجه من المسجد في أمر أراد الخروج منه نقول بطل اعتكافك إن كان منذورا فتعيده، وأما فعله في المسجد فمحرم لسببين. والأمر الأخير وهو الفعل المحرم الذي لا يبطل الاعتكاف، وهو الانشغال بأمور متعبدة محرمة. فمما ذكر أهل العلم أنه يحرم على المرء فعله في المسجد أن ينشغل في المسجد بإطلاق لسانه بالغيبة والنميمة والسب والشتم، وهذا أمر خطير، وكثير من الناس قد يعمل من الطاعات شيئا كثيرا ويجتهد في عباداته فيجهد بدنه ويجتهد اجتهادا كثيرا، ولكن ينشغل ويشغل عن لسانه فيحبط ما فعل، فيحبط فعل لسانه عمله. وقد روينا في حديث احتج به أهل العلم في الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بامرأتين فقال لهاتين امرأتين قلئا فقاءتا لحما ودما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين المرأتين قد صامتا عما أحل الله وأفطرتا عما حرم. استدل بهذا الحديث جمع من أهل العلم وشرحه في مواضع الشيخ التقي الدين وغيره من أهل العلم على ضعف في إسناده. المقصود أن هذا الحديث فيه معنى عظيم، أن الإنسان يحرص على حفظ لسانه، وخاصة إذا كان في بيوت الله عز وجل، وخاصة إذا كان مثلنا في بيت من أعظم بيوت الله عز وجل وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحرص على حفظ اللسان لتكن هذه الأيام أيها الموفق طريقا لاعتياد المرء على حفظ لسانه، فيحفظ لسانه في هذه الأيام ساعات وليال، فيكون هذا الدربة وتكون هذه الأيام وسيلة لحفظ لسانه بعد هذه الأيام. المرء يوم القيامة يندم على أنه لم يسبح لله عز وجل تسبيحة في الدنيا، فما ظنك بذاك الذي يندم على أنه وقع في عرض امرئ وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. إذن احرص من الآن قدر استطاعتك أن تحفظ لسانك. ومن حفظ اللسان ما ذكره محمد بن مفلح، أن الناس الإمام محمد بن مفلح تلميذ الشيخ تقي الدين ذكر في الآداب أن الناس يتساهلون في وقيعة في اثنين، في الولاة والعلماء، قال: ويظنون أن عرضهم مستباحة، فاحرص في هذا الأمر فقد يكون مزلة لألسنة بعضنا. الأمر الثاني، أننا قد نهينا في البيت في المساجد عن رفع الصوت ونشدان الضالة، وألحق به أهل العلم البيع والشراء، وألحق به أهل العلم البيع والشراء، فلا يباع ولا يشترى في المسجد قدر استطاعتك، فإن كنت غير محتاج لبيع ولا شراء فدعهم. نعم، أهل العلم لهم كلام طويل، وسيأتينا إن شاء الله في شرح الموطأ في تعليل النهي عن البيع في المسجد، وتوجيهات أهل العلم فيه على 5 أوجه. فمنهم من يقول لأجل رفع الصوت، ومنهم من يقول لمخالفة فعل المسجد، ولغير ذلك من الأوجه. وعلى العموم نقول: البيع إن لم يكن لحاجة يمنع منه في المسجد، ويدخل في المنهي عنه على سبيل العموم، إلا أن يكون لحاجة، وإن كان هذا لحاجة لا يمكن للمرء أن يستغني عنها أو عليه مشقة في تركها فإنها تجوز إن لم يكن فيها مساومة، فيحرص على عدم المساومة، وسيأتينا التعريض وكلام الباجي في هذه المسألة. إذن هذه بعض من الأمور المحرمة التي يحرص المرء على تركها. ومنها أيضا أمر كان الفقهاء قديما لا يذكرونه لندرته، وأما في وقتنا فأصبح كثيرا، وهو أن يحرص المرء على حفظ بصره وغضه، فإن غض البصر أمر مهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال: إن هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصاره غفر له ذنبه، لأنه في يوم عرفة قد يطلع المرء على عورات غيره، وقد يرى من العورات ما يكون صاحبه منشغلا عنه. وفي وقتنا هذا المرء وهو في المسجد لربما انشغل بالنظر إلى حرام بجهاز يحمله في جيبه، أو بأمر يطلع عليه في جهة أو في أخرى، ولذا يحرص المرء على غض بصره في هذه الأيام، وخاصة أنه في زمان فاضل ومكان فاضل، فلا ينتهك الحرمة بلسانه، ولا ينتهك الحرمة بسمعه، ولا ينتهك الحرمة ببصره، فإن هذه الأمور محرمة في السنة كلها، وفي هذه المواضع آكد. الأمر الأخير، أن يحرص المرء في هذه الأيام على النوافل قدر استطاعته، وعلى المندوبات، وهذه المندوبات متعددة. فمن هذه المندوبات أن يترك المرء كثيرا من المباحات، ولذلك يقول: ويستحب للمعتكف الانشغال بالطاعة والانكفاف عن المباح. وكان لأهل العلم في هذا الباب أمر عجيب، حتى إنهم قالوا، هذا نقل عن بعض السلف وذكره الفقهاء في كتب الفقه، أنه يستحب للمعتكف إذا أراد أن يرقد أن يرقد متربعا، السبب لكي لا يطول نومه في ليلة، ويكون في الليل متربعا حتى وإن تعب فيأخذ له نوما متربعا لئلا يطول نومه، ويكون ليله كله عبادة قدر استطاعته. جاء هذا عن بعض السلف ونص عليه في كتب فقهائنا رحمة الله عليهم. ونص عليه أحمد أيضا وجماعة من السلف مما يدل على التأكيد عليه. فالمقصود أن الانشغال بالمباحات مباح، ولكن احرص على التقليل من المباحات قدر استطاعتك، وهي أيام قليلة ومعدودة، فاجتهد في الطاعة قدر استطاعتك. وأما المندوبات فهي كثيرة، أجل المندوبات أن تنشغل بكلام الله سبحانه وتعالى، اقرأ كلام الله، أتله، تأمل في معانيه، استمعه من غيرك. كان جبرائيل عليه السلام يدارس نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في كل سنة، إلا في السنة التي قبض فيها دارسه القرآن مرتين. فالمدارسة قراءة واستماع، فمر أحدهما يقرأ والآخر يستمع. فإن جهدت من القراءة فلا تحرم نفسك من الاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الليث: ما من شيء يرجى فيه الأجر أسرع من الأجر لمستمع القرآن، لأن الله عز وجل قال لعلكم ترحمون، ولعل في القرآن للتأكيد والوجوب، أي سترحمون. إذن استماع القرآن عظيم، وقراءته كذلك عظيمة. إذن انشغل بالقرآن قدر استطاعتك. كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون في قراءة القرآن في السنة كلها، فإذا جاءت أيام وليالي شهر رمضان اجتهدوا فيه أكثر، وهذا في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذه دلالة اقتران تدل على فضل قراءة القرآن في هذا الشهر، فيها دلالة اقتران وإشارة معه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وفعل أصحابه وملازمتهم لهذا الأمر هذا موافق له كذلك. الأمر الثاني مما يشرع في هذا الوقت ويتأكد من المستحبات أن تنشغل بالصلاة. وقلت لكم بالأمس الصلاة، وفصلنا في أفضل الصلاة وهو الوتر، قالوا ثم السنن، طبعا الصلاة الفاضلة بعد الواجبات، فأفضل الصلوات الواجبة، ثم تليها بعد ذلك الوتر، ثم يليه بعد ذلك السنن الرواتب، ثم يليه بعد ذلك التراويح، ثم يليه بعد ذلك مطلق قيام الليل. وتكلمنا بالأمس عن الوتر وعن التراويح وهي تصلى جماعة مع الإمام، وتكلمنا كذلك عن مسألة السنن الرواتب. وسأذكر الآن مسألة لطيفة ربما نسيت الحديث عنها بالأمس، وهي مسألة قيام الليل. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب، من غروب الشمس، ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحيون ما بين العشاءين. جاء عن بعض الصحابة أنه يحيي ما بين العشاءين، فهو داخل في قيام الليل. ولذا فإذا أردت أن تحسب نصف الليل أو ثلثه فإنك تحسبه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في الجملة، لاختلاف بين أهل العلم في احتساب نصف الليل في يوم مزدلفة، هل يكون بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس. فالمقصود من هذا يدلنا على أن الليل يبدأ بغروب الشمس، فالاجتهاد في القيام هذا كله. بقي عندنا مسألة وهي إذا أوتر الإمام وأراد المرء أن يصلي فماذا يفعل؟ نقول إذا أراد المرء أن يصلي بعد صلاته مع الإمام الوتر فإن له واحدا من صور. أول هذه الصور أن له أن يصلي بعد الوتر شفعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر يصلي بعدهما ركعتين شفعا خفيفتين. أخذ من ذلك ابن عمر وغيره حينما كان ابن عمر يوتر فيرغب بالصلاة في آخر الليل، كان رضي الله عنه يصلي ما شاء الله له من الصلاة شفعا، وهذا ثابت عنه رضي الله عنه. إذن من أراد أن يصلي بعد الوتر فإنه يصليها شفعا. وهل تصلى جماعة أم لا؟ هذا الذي جاء عن جماعة من السلف فيما نقله ابن أبي شيبة وغيره أنهم نهوا عن التعقيب في الصلاة. والتعقيب كما قال كثير من أهل العلم كالموفق وغيره هو الصلاة جماعة بعد صلاة التراويح والوتر معا. فإذا صلى الإمام التراويح والوتر معا ثم أراد الناس أن يصلوا جماعة فهو التعقيب المنهي عنه، الذي جاء عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم النهي عنه. وأما الصلاة من غير جماعة فلا، لقول أنس رضي الله عنه: إنما هم يرجعون إلى خير، أي يصلون بعد ذلك إلى خير. إذن هذا ما يتعلق بصلاة الليل، وأن المرأة يجتهد في صلاة الليل في هذه الأيام قدر استطاعته. والآية التي قرأناها نختم بها حديثنا وهي قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الذي يعمر مساجد الله بالصلاة، الذي يعمر مساجد الله عز وجل بالمكث، الذي يعمر مساجد الله بالعلم، الذي يعمر مساجد الله بالتلاوة، هو في الحقيقة علامة إيمانه به سبحانه وتعالى. فهو المؤمن بالله، وهو الذي يحافظ على الصلاة، وهو الذي يؤتي الزكاة، لأن الإيمان بالله عز وجل هو الذي يبعث المرء على عمارة هذه المساجد، وعمارتها إنما يكون بالصلاة. والإيمان بالله والصلاة يأمران بإداء الزكاة التي سيكون حديثنا عنها بإذن الله عز وجل في الدروس القابلة. نقف عند هذا القدر لننشغل في باقي ليلتنا بقراءة كلام الله عز وجل ونجتهد في الطاعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على قيام هذه الليالي الفاضلة، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأسأله جل وعلا ألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم استرنا بسترك، اللهم تجاوز عن خطايانا وسيئاتنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم اجعله قائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما، اللهم اجزهما خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم ارفع درجاتهما في جنات النعيم، اللهم اشف مريضهما، اللهم أعن الحي منهما على طاعتك وعلى اتباع سنتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ مهج المسلمين، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم كف شر أعدائهم وأصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم سدد أمرهم ورأيهم، اللهم اجعلهم في هدى وتقى، واغفر لهم ذنوبهم ويسر لهم أمورهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله عز وجل أولا وآخرا، والحمد لله عز وجل ظاهرا وباطنا، والحمد لله عز وجل سرا وعلانية. نحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان، نحمد الله عز وجل أن امتن علينا بالوصول إلى مسجد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المواسم والأيام الفاضلة، نحمد الله عز وجل أن بلغنا هذه العشر الفاضلة، العشر التي فيها ليلة عظيمة وهي ليلة القدر. هذه الليلة أيها الإخوة هي ليلة 21 من شهر رمضان من عام 47,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر معنا في درس الأمس من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الليلة هي أول ليالي العشر الأواخر التي اعتكف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما جاء في فضل هذه الآية في فضل هذه الليلة على الخصوص ما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي بكرة عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر ليلة القدر قال: تحروها في 9 بقين من شهر رمضان. ذكر جماعة من أهل العلم أن مالكا وغيره من أهل العلم عدوا التسعة التي بقيت هي الليلة 21 من شهر رمضان، فهذه إن ثبت الحديث الذي تقدم فيها فهي مما يتحرى فيه ليلة القدر بإذن الله عز وجل، والعلم عنده سبحانه وتعالى. وهذه الليلة هي أول الليالي العشر التي لزم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسجد. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت إذا دخلت عليه العشر جاور، أي جاور في المسجد ولزمه واعتكف فيه وأطال المكث في بين جدران هذا المسجد الذي نحن الآن فيه، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن مما يستحب للمسلم في هذه العشر على سبيل الخصوص أن يكثر لزوم المسجد، وقد مر معنا فعله صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يجاور أي في المسجد، وجاء من حديث أبي سعيد وغيره من حديث الصحابة أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يعتكف، ومثل ذلك فعل أصحابه من بعده، فقد جاءت أخبار متعددة، منها ما روى أبو نعيم في الحلية أن أبا هريرة رضي الله عنه وأصحابه كانوا إذا دخل عليهم شهر رمضان أكثر اللزوم للمسجد، وقالوا نحفظ صيامنا، لأن من لزم المسجد إنما يلزمه لطاعة، فيحفظ صيامه عن النقص، ويحفظ صيامه عن الثلم، ويحفظ صيامه عما ينقص أجره. وإذا أراد المرء أن يعرف أجر الاعتكاف ولزوم المسجد فإننا نقول له يكفي أن تعلم أن هذا هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لزمه بل وحث أصحابه عليه في حديث عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني إمام قومي بالبادية فاجعل لي ليلة آتي مسجدك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيتي ليلة 23. فكان عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يأتي من باديته ويقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويربط دابته عند حلقة الباب قبل غروب الشمس، ولا يخرج من مسجده صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد طلوع الفجر. إذن أمر النبي وفعل النبي صلوات الله وسلامه عليه لزوم المسجد في هذا العشر، فدل على فضله، ولا يلزم أن لا يكون الفضل إلا بمعرفة الأجر، إذ الله عز وجل يخفي فضل أعمال عظام، بل قد قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إن بعض الأعمال لفضلها وعظيم أجرها أخفى الله أجرها، كما في الحديث قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فأخفى الله أجر الصوم لعظمه، ولم يبد لنا كامل مثوبته لجلالة قدره وكمال ما يثيب الله عز وجل عليه العباد يوم القيامة. ولكن نقول إن الاعتكاف ولزوم المسجد فيه فضائل كثيرة وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم لمن لزم المسجد، فمن الفضائل العظيمة التي وردت في ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، فذكر إسباغ الوضوء، وذكر كثرة الخطى للمساجد، ثم ذكر بعد ذلك ثالثا قال ثم قال بعد ذلك وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والمعتكف الذي يعتكف في المسجد يقصده من بيته ومن داره، بل ربما قصده من بلدة بعيدة ليعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في غيره من المساجد، جمع الثلاث، فإنه يسبغ الوضوء لصلاته وينتظر الصلاة في مسجد من مساجد الله عز وجل وبيوته، والثالثة ينتظر الصلاة فلا يخرج من بين الصلاتين منتظرا، فلا يخرج بين الصلاتين بل يكون منتظرا الصلاة التالية. إذن هذا الحديث فيه ثلاث فضائل: يرفع الله عز وجل به الدرجات، ويمحو الله عز وجل به الخطيات، وهو يكون رباطا فيكون المرء الملازم للمسجد كالمرابط في سبيل الله عز وجل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا كان في المصلى ينتظر الصلاة فهو في صلاة. إذن فالماكث في المسجد مأجور على مكثه، يؤجر أجر المصلين، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. والله عز وجل يكفي من لزم المسجد وأكثر الجلوس فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الإمام أحمد وغيره، قال: إن لله أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم عليها. وهذا الحديث حسن إسناده جمع من أهل العلم، مما يدلنا على عظيم من كان ملازما للمسجد، الذي يكون في المسجد كالوتد من كثرة ملازمته له وبقائه فيه واعتكافه بين جنباته. فالله عز وجل يكون له عونا في مرضه، ويكون الله عز وجل له عونا في حاجته، ويكون الله عز وجل له عونا في شأنه كله. وقد جاء كذلك عند الطبراني من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، تكفل الله عز وجل لمن كان بالمسجد بالروح والرحمة. فالله متكفل له بالروح والرحمة معا. وقد مر معنا في درس الأمس قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وكيف أن بعضا من السلف رحمهم الله تعالى فهموا من هذه الآية أن كثرة لزوم الصلاة فرائضها بفرائضها ونوافلها وحسن أدائها بسننها وآدابها يكون سببا للرزق من الله عز وجل. الرزق في العلم، والرزق في المال، والرزق في التوفيق، والرزق في الولد. للرزق في المال يكون بكثرته، وإنما الرزق في المال يكون ببركته. إذن أيها الإخوة، هذه فضائل لكل من مكث في المسجد، ومن هؤلاء من كان معتكفا في هذه الأيام. إذن الذي يعتكف في المسجد يؤجر أجر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لفعله، ويؤجر أجر الاتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بلزوم المسجد في هذه الأيام، ويؤجر أجرا عاما بكثرة لزومه ومكثه وبقائه في المسجد. وهنا مسألة فقهية تتعلق بدرسنا اليوم، وهو: هل بين الاعتكاف وبين المكث في المسجد اختلاف أم أنهما متفقان؟ عامة أهل العلم يقولون إن بينهما عموم وخصوص مطلق، فالاعتكاف مكث وزيادة. وما هي الزيادة؟ لبعض أهل العلم تفريق من وجهين، سأذكر كل واحد من الوجهين وبيان أقرب الأقوال في المسألة فيهما. أول هذين الوجهين أن من أهل العلم من قال إن الاعتكاف يزيد على المكث في المسجد، أن الاعتكاف يكون بنية خاصة به، ولذا عرفوا الاعتكاف بكونه مكثا في المسجد للطاعة بنية، أي بنية خاصة بالاعتكاف. فاشترط جمع من أهل العلم أن يكون للاعتكاف نية خاصة به، فينوي المرء الاعتكاف في المسجد. وهذا القول نص عليه كثير من أهل العلم، بيد أن بعض من المحققين كالشيخ تقي الدين وغيره يقولون الصواب أن نية المكث في المسجد هي الاعتكاف، فلا تحتاج إلى نية أخرى، فكل من مكث في المسجد للطاعة فهو معتكف، سواء نوى اعتكافا أو لم ينوه. فمن جلس في المسجد منتظرا الصلاة، أو جلس في المسجد مستمعا لعلم قارئا لقرآن، فهو معتكف وإن لم ينوي نية خاصة للاعتكاف. والحقيقة أن هذا القول أقرب، لأن أمر النية إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان عموماتها كما في حديث عمر في الصحيح وغيره، ولم يأتي ما يدل على هذه التفاصيل التي يوردها بعض الفقهاء، ورحمة الله عز وجل واسعة. بل إن الاعتكاف ورد في كتاب الله عز وجل للماكثين في المسجد: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فسمى الله عز وجل كل ماكث في المسجد معتكفا، ولم يشترط له أن تكون له نية خاصة به. إذن رحمة الله واسعة، فكل من مكث في المسجد فهو معتكف فيه، وهو الذي أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين، أي الماكثين في المسجد. هذا الأمر الأول الذي فرق به بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يلزم ذلك التفريق. الأمر الثاني أن من أهل العلم كأصحاب مالك يقولون إن الاعتكاف يزيد على مكث المسجد في المدة، فإن أقل ما يسمى اعتكافا أن يكون يوما وليلة، أو أن يكون ليلة كاملة، فلا بد أن يكون ليلة كاملة على الأقل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكف 10 ليال وعشرة أيام، وأقل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما حث به عبد الله بن أنيس في الحديث المتقدم، حيث قال إيتي ليلة 23 فاعتكف عبد الله بن أنيس هذه الليلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فنص على الاعتكاف ليلة ولم يذكر أقل من ذلك. ولكن يقول محقق أهل العلم إن الأقرب والله أعلم أن الاعتكاف يصح ولو ساعة، وهو قول جماهير أهل العلم، لكن نقول أقل الكمال أن يكون الاعتكاف ليلة كاملة، أو يوما كاملا، أي نهارا كاملا، أو ليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كما فعل أنيس رضي عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وكما جاء من حديث عمر رضي الله عنه. إذن الاعتكاف كما قال جماهير أهل العلم يصح ولو ساعة، أي برهة يسيرة، ولكن أقل الكمال فيه أن يكون ليلة كاملة. وأما أكمله فهو ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تعتكف 10 الأواخر كلها. إذن هذه الدرجات 3 باعتبار مدة الاعتكاف، فأقله ساعة، وأقل الكمال ليلة كاملة، وأكمل الكمال فعله صلوات الله وسلامه عليه، ولا أزيد على فعله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن يعتكف المسلم 10 كلها. هذا ما يتعلق بالفرق بين اللزوم وبين الاعتكاف. وعلى ذلك يتبين أن الأقرب من قولي أهل العلم أن كل ملازم للمسجد فإنه يكون معتكفا. وهنا سنتكلم عن الأحكام المتعلقة بالاعتكاف بعدما عرفنا ما هو الاعتكاف، إذ تبين لنا قبل قليل أن الاعتكاف هو لزوم المسجد للطاعة، ولا يلزم أن تكون له نية خاصة، فكل من لزم المسجد لطاعة فهو معتكف، ولو لم تكن نيته إلا الطاعة كالصلاة وطلب العلم وقراءة القرآن أو المكث ونحو ذلك فيه. عندنا عدد من المسائل المتعلقة بهذا الحد الذي أورده أهل العلم في المسألة. أول هذه المسائل أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الاعتكاف كما ذكرت لك هو لزوم المسجد، فالمقصود هو لزوم المسجد، وسنفرع على قول الفقهاء هذا عددا من المسائل. أول هذه المسائل: ما المسجد الذي يلزم؟ قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: والمسجد ما اتفق فيه قيدان. القيد الأول أن تكون البقعة موقوفة للصلاة، والقيد الثاني أن تكون البقعة محاطة، فإذا اجتمع هذان القيدان فإن هذا الموضع يكون مسجدا، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا حاض النساء المعتكفات في مسجده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجهن إلى رحبة المسجد هنا، وهذه كانت رحبة المسجد لكنها لم تكن محاطة في زمن عمر رضي الله عنه، فدل على أن الرحبة وإن كانت موقوفة للصلاة في المسجد لكنها لما لم تكن محاطة فليست مسجدا. كما أن العلماء يقولون إن الهواء يأخذ حكم القرار، وعلى ذلك فنقول باعتبار هذا المسجد العظيم الجليل الذي نحن فيه، وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كل ما أحيط منه فهو مسجد، فقد صح عن عمر رضي الله عنه قال إن هذا المسجد هو مسجد رسول الله ولو وصل إلى صنعاء، أي ولو زيد فيه، ولو زيد في تعميره ومد في بنائه فإنه يأخذ حكم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فالمسجد الذي يصح الاعتكاف فيه هذا البنيان الذي نحن فيه، وسرحة المسجد من المسجد لأنها محاطة، والعلو في الطابق العلوي حيث يوجد المعتكفون الآن من المسجد كذلك، لأن الهواء يأخذ حكم القرار، ولأن كل ما أحيط يكون مسجدا. إذا عرفت ذلك فإن هذا كله يسمى مسجد، فمن كان في حدود هذا المحاط الموقوف للصلاة علوا وسفلا فإنه يكون في داخل المسجد، وأما أسفل المسجد حيث توجد دورات المياه فهذا ليس مسجدا، لأنها بنيت ابتداء من خارج المسجد، إذ المسجد هذا العلو وما يعلو فوقه. إذن هذا ما يتعلق بمسألتنا الأولى، وهو حدود المسجد، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد. المسألة الثانية، أننا عندما نقول إنه لزوم مسجد، هذا المسجد الذي يلزم بمعنى عدم الخروج منه، فالمرء إذا لزم المسجد لا يخرج منه، لأنه إذا خرج من المسجد لم يكن ملازما، وإنما أبيح الخروج من المسجد لما لا بد للمرء منه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، أي لحاجة المرء، فحاجته لقضاء حاجته، وحاجته لشرب أو أكل أو نحو ذلك مما يختلف من زمان لزمان ومن فرد لآخر، هذه يباح للمرء أن يخرج فيها. إذن الخروج لما لا بد للمرء منه، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يخرج في اعتكافه إلا لما لا بد له منه، لا يمنع ولا يقطع لزومه للمسجد ولا يقطع مكثه فيه، لأن هذا أمر لحاجة، وما كان لحاجة فإنه يخفف فيه لأجل حاجة المرء ومشقة امتناعه من ذلك. عندنا هنا مسألة، في مسألة الشرط، فبعض الناس إذا أراد أن يعتكف في المسجد اشترط. وقبل أن أبين لك مسألة الشرط في الاعتكاف، لا بد أن تعرف مسألة مهمة، وهي أن الاعتكاف نوعان: اعتكاف واجب واعتكاف مندوب. وأنتم تعلمون أن الواجب أفضل من المندوب دائما إلا في مواضع معدودة، من هذه المواضع المعدودة السلام، فإن ابتداءه مندوب ورده واجب، وابتداءه أفضل من رده. ومن ذلك النذر، فإنه من نذر نذرا وجب عليه الوفاء به، وإن فعله من غير نذر ندب له، وفعل الطاعة المندوبة من غير نذر أفضل من فعلها منذورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج النذر من مال البخيل. إذن الاعتكاف الواجب هو الذي ينذره المرء لله عز وجل، فيقول: لله علي نذر أن أعتكف يوما أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك، أو ساعة أو نحو ذلك. وغير المنذور هو أن يدخل في الاعتكاف من غير إيجاب على نفسه ولا حتم عليها، والأفضل المندوب، فيكون أفضل من الواجب، وهي من الصور القليلة المعدودة التي يكون فيها المندوب أفضل من الواجب، وما ذكرت لك صورة أو صورتين منها. هذا المنذور إذا خرج المرء من فيه، أي في الاعتكاف المنذور، لغير حاجة انقطع، فلزمه حينئذ أن يستأنفه بعد ذلك فيعيده. من نذر لله عز وجل يوما كاملا فخرج في أثنائه من غير حاجة انقطع، فيلزمه أن يعيد هذا اليوم مرة أخرى. وأما غير المنذور إذا دخل في اعتكاف ولو نوى ليلة كاملة ثم خرج في أثنائها لغير حاجة فلا ينقطع، لأنه يؤجر على بعض اليوم، ألم نقل إنه يصح الاعتكاف ولو ساعة، فيعتكف ثم يخرج ثم يرجع لاعتكاف جديد. إذن هذا الفرق الأول في الفرق بين الواجب والمندوب في الاعتكاف. الفرق الثاني منبن عليه، أننا حيث قلنا إنه يبطل يجوز في الاعتكاف الواجب المنذور فقط أن يشترط المرء شرطا، فيقول: نذرت لله عز وجل أن أعتكف ليلة على أن أخرج ساعة لزيارة أبي وأمي وأقبل رأسهما، على سبيل المثال، فيكون قد نذر لله عز وجل لأمر لا يخالف الاعتكاف، فلا يكون فيه فعل أمر يخالف حقيقة الاعتكاف كالوضع، وإنما يفعل فيه أمرا مباحا أو مندوبا فيه خروج من المسجد. إذن هذا الأمر يجوز في الاعتكاف الواجب المنذور دون الاعتكاف المندوب، لأن المندوب وجود الشرط وعدمه سواء، فهو تحصيل حاصل، اشترطت أو لم تشترط لا فرق بينهما، سواء اشترطت أو لم تشترط واحد، وإنما الأثر في الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لك ما اشترطت، فإن لك ما اشترطت، أي في العبادة كما جاء في الحج في حديث التي مرضت. إذن هذه مسألة تتعلق بالاشتراط، وعرفنا الخروج. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج لا يخرج إلا لما له بد منه، حتى إنه كان لا يعود مريضا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يشهد جنازة. وهذا يدلنا على أن هذين العملين وإن كان فيهما أجر، إلا أن أجر لزوم المسجد أعظم، وخاصة في هذه الأيام الفاضلة. وقد مر معنا بالأمس أن أفضل ما يفعل في هذه الأيام هو لزوم المسجد، وكثرة الصلاة، وقراءة القرآن، والتفكر في معانيه، والعلم من التفكر في معاني القرآن في بعض جزئياته. هذا ما يتعلق بقوله المكث في المسجد. ثم بعد ذلك يقول العلماء هو المكث في المسجد لطاعة، وانتبه لهذه الجملة، أن المكث في المسجد يكون للطاعة، لأن المرأة إذا مكث في المسجد فإنه يفعل واحدا من أمور أربع: الأمر الأول أن يفعل أمرا واجبا عليه وهي الصلاة، الطاعة الواجبة عليه وهي الصلاة، وهذا واجب عليه حتم لازم ولا شك، وهذا واضح فعله له في المسجد. والأمر الثاني وسأرجع إليه بعد قليل أن يفعل المندوبات، وهذا هو المطلوب منه، فالمطلوب منه أن يكثر من المندوبات، وسنتكلم ما هي المندوبات التي يفعلها من لزم المسجد واعتكف فيه بعد قليل. والأمر الثالث أن يفعل أمرا من المحرمات التي تبطل الاعتكاف، والمحرم الذي يبطل الاعتكاف هو الوطء، كما قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلو أن امرأ وطئ حال خروجه من المسجد في أمر أراد الخروج منه نقول بطل اعتكافك إن كان منذورا فتعيده، وأما فعله في المسجد فمحرم لسببين. والأمر الأخير وهو الفعل المحرم الذي لا يبطل الاعتكاف، وهو الانشغال بأمور متعبدة محرمة. فمما ذكر أهل العلم أنه يحرم على المرء فعله في المسجد أن ينشغل في المسجد بإطلاق لسانه بالغيبة والنميمة والسب والشتم، وهذا أمر خطير، وكثير من الناس قد يعمل من الطاعات شيئا كثيرا ويجتهد في عباداته فيجهد بدنه ويجتهد اجتهادا كثيرا، ولكن ينشغل ويشغل عن لسانه فيحبط فعل لسانه عمله. وقد روينا في حديث احتج به أهل العلم في الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بامرأتين، فقال لهاتين امرأتين قلئا فقاءتا لحما ودما عبيطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين المرأتين قد صامتا عما أحل الله وأفطرتا عما حرم. استدل بهذا الحديث جمع من أهل العلم، وشرحه في مواضع الشيخ التقي الدين وغيره من أهل العلم على ضعف في إسناده. المقصود أن هذا الحديث فيه معنى عظيم، أن الإنسان يحرص على حفظ لسانه، وخاصة إذا كان في بيوت الله عز وجل، وخاصة إذا كان مثلنا في بيت من أعظم بيوت الله عز وجل وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحرص على حفظ اللسان لتكن هذه الأيام أيها الموفق طريقا لاعتياد المرء على حفظ لسانه، فيحفظ لسانه في هذه الأيام ساعات وليال، فيكون هذا الدربة وتكون هذه الأيام وسيلة لحفظ لسانه بعد هذه الأيام. المرء يوم القيامة يندم على أنه لم يسبح لله عز وجل تسبيحة في الدنيا، فما ظنك بذاك الذي يندم على أنه وقع في عرض امرئ وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. إذن احرص من الآن قدر استطاعتك أن تحفظ لسانك. ومن حفظ اللسان ما ذكره محمد بن مفلح، أن الناس يتساهل، الإمام محمد بن مفلح تلميذ الشيخ تقي الدين ذكر في الأداب أن الناس يتساهلون في وقيعة في اثنين، في الولاة والعلماء، قال ويظنون أن عرضهم مستباحة، فاحرص في هذا الأمر فقد يكون مزلة لألسنة بعضنا. الأمر الثاني أننا قد نهينا في البيت في المساجد عن رفع الصوت ونشدان الضالة، وألحق به أهل العلم البيع والشراء، وألحق به أهل العلم البيع والشراء، فلا يباع ولا يشترى في المسجد قدر استطاعتك، فإن كنت غير محتاج لبيع ولا شراء فدعهم. نعم أهل العلم لهم كلام طويل، وسيأتينا إن شاء الله في شرح الموطأ في تعليل منع النهي عن البيع في المسجد، وتوجيهات أهل العلم فيه على 5 أوجه. فمنهم من يقول لأجل رفع الصوت، ومنهم من يقول لمخالفة فعل المسجد، ولغير ذلك من الأوجه. وعلى العموم نقول البيع إن لم يكن لحاجة يمنع منه في المسجد، ويدخل في المنهي عنه على سبيل العموم، إلا أن يكون لحاجة، وإن كان هذا لحاجة لا يمكن للمرء أن يستغني عنها أو عليه مشقة في تركها فإنها تجوز إن لم يكن فيها مساومة، فيحرص على عدم المساومة، وسيأتينا التعريض وكلام الباجي في هذه المسألة. إذن هذه بعض من الأمور المحرمة التي يحرص المرء على تركها. ومنها أيضا أمر كان الفقهاء قديما لا يذكرونه بندرته، وأما في وقتنا فأصبح كثيرا، وهو أن يحرص المرء على حفظ بصره وغضه، فإن غض البصر أمر مهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال: إن هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصاره غفر له ذنبه، لأنه في يوم عرفة قد يطلع المرء على عورات غيره، وقد يرى من العورات ما يكون صاحبه منشغلا عنه. وفي وقتنا هذا المرء وهو في المسجد لربما انشغل بالنظر إلى حرام بجهاز يحمله في جيبه، أو بأمر يطلع عليه في جهة أو في أخرى، ولذا يحرص المرء على غض بصره في هذه الأيام، وخاصة أنه في زمان فاضل ومكان فاضل، فلا ينتهك الحرمة بلسانه، ولا ينتهك الحرمة بسمعه، ولا ينتهك الحرمة ببصره، فإن هذه الأمور محرمة في السنة كلها، وفي هذه المواضع آكد. الأمر الأخير أن يحرص المرء في هذه الأيام على النوافل قدر استطاعته، وعلى المندوبات، وهذه المندوبات متعددة، فمن هذه المندوبات أن يترك المرء كثيرا من المباحات، وذلك يقول: ويستحب للمعتكف الانشغال بالطاعة والانكفاف عن المباح. وكان لأهل العلم في هذا الباب أمر عجيب، حتى إنهم قالوا، هذا نقل عن بعض السلف وذكره الفقهاء في كتب الفقه، أنه يستحب للمعتكف إذا أراد أن يرقد أن يرقد متربعا، السبب لكي لا يطول نومه في ليله، ويكون في الليل متربعا حتى وإن تعب فيأخذ له نوما متربعا لئلا يطول نومه، ويكون ليله كله عبادة قدر استطاعته. جاء هذا عن بعض السلف، ونص عليه في كتب فقهائنا رحمة الله عليه، ونص عليه أحمد أيضا وجماعة من السلف، مما يدل على التأكيد عليه. فالمقصود أن الانشغال بالمباحات مباح، ولكن احرص على التقليل من المباحات قدر استطاعتك، وهي أيام قليلة ومعدودة، فاجتهد في الطاعة قدر استطاعتك. وأما المندوبات فهي كثيرة، أجل المندوبات أن تنشغل بكلام الله سبحانه وتعالى، اقرأ كلام الله، اتله، تأمل في معانيه، استمعه من غيرك. كان جبرائيل عليه السلام يدارس نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم القرآن في كل سنة، إلا في السنة التي قبض فيها دارسه القرآن مرتين، فالمدارسة قراءة واستماع، فمر أحدهما يقرأ والآخر يستمع، فإن جهدت من القراءة فلا تحرم نفسك من الاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الليث: ما من شيء يرجى فيه الأجر أسرع من الأجر لمستمع القرآن، لأن الله عز وجل قال: لعلكم ترحمون، ولعل في القرآن للتأكيد والوجوب، أي سترحمون. إذن استماع القرآن عظيم، وقراءته كذلك عظيمة. إذن انشغل بالقرآن قدر استطاعتك. كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتهدون في قراءة القرآن في السنة كلها، فإذا جاءت أيام وليالي شهر رمضان اجتهدوا فيه أكثر، وهذا في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذه دلالة اقتران تدل على فضل قراءة القرآن في هذا الشهر، فيها دلالة اقتران وإشارة معه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، وفعل أصحابه وملازمتهم لهذا الأمر هذا موافق له كذلك. الأمر الثاني مما يشرع في هذا الوقت ويتأكد من المستحبات أن تنشغل بالصلاة، وقلت لكم بالأمس الصلاة وفصلنا في أفضل الصلاة وهو الوتر، قالوا ثم السنن، طبعا الصلاة الفاضلة بعد الواجبات، فأفضل الصلوات الواجبة، ثم تليها بعد ذلك الوتر، ثم يليه بعد ذلك السنن الرواتب، ثم يليه بعد ذلك التراويح، ثم يليه بعد ذلك مطلق قيام الليل. وتكلمنا بالأمس عن الوتر وعن التراويح وهي تصلى جماعة مع الإمام، وتكلمنا كذلك عن مسألة السنن الرواتب. وسأذكر الآن مسألة لطيفة ربما نسيت الحديث عنها بالأمس، وهي مسألة قيام الليل. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب من غروب الشمس، ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحيون ما بين العشاءين، جاء عن بعض الصحابة أنه يحيي ما بين العشاءين فهو داخل في قيام الليل. ولذا فإذا أردت أن تحسب نصف الليل أو ثلثة فإنك تحسبه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في الجملة، لاختلاف بين أهل العلم في احتساب نصف الليل في يوم مزدلفة هل يكون بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس. فالمقصود من هذا يدلنا على أن الليل يبدأ بغروب الشمس، فالاجتهاد في القيام هذا كله. بقي عندنا مسألة وهي إذا أوتر الإمام وأراد المرء أن يصلي فماذا يفعل؟ نقول إذا أراد المرء أن يصلي بعد صلاته مع الإمام الوتر فإن له واحدا من صور. أول هذه الصور أن له أن يصلي بعد الوتر شفعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر يصلي بعدهما ركعتين شفعا خفيفتين. أخذ من ذلك ابن عمر وغيره حينما كان ابن عمر يوتر فيرغب بالصلاة في آخر الليل، كان رضي الله عنه يصلي ما شاء الله له من الصلاة شفعا، وهذا ثابت عنه رضي الله عنه. إذن من أراد أن يصلي بعد الوتر فإنه يصليها شفعا. وهل تصلى جماعة أم لا؟ هذا الذي جاء عن جماعة من السلف فيما نقله ابن أبي شيبة وغيره أنهم نهوا عن التعقيب في الصلاة. والتعقيب كما قال كثير من أهل العلم كالموفق وغيره هو الصلاة جماعة بعد صلاة التراويح والوتر معا. فإذا صلى الإمام التراويح والوتر معا ثم أراد الناس أن يصلوا جماعة فهو التعقيب المنهي عنه الذي جاء عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم النهي عنه. وأما الصلاة من غير جماعة فلا، لقول أنس رضي الله عنه إنما هم يرجعون إلى خير، أي يصلون بعد ذلك إلى خير. إذن هذا ما يتعلق بصلاة الليل، وأن المرء يجتهد في صلاة الليل في هذه الأيام قدر استطاعته. والآية التي قرأناها نختم بها حديثنا وهي قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. الذي يعمر مساجد الله بالصلاة، الذي يعمر مساجد الله عز وجل بالمكث، الذي يعمر مساجد الله بالعلم، الذي يعمر مساجد الله بالتلاوة، هو في الحقيقة علامة إيمانه به سبحانه وتعالى، فهو المؤمن بالله، وهو الذي يحافظ على الصلاة، وهو الذي يؤتي الزكاة، لأن الإيمان بالله عز وجل هو الذي يبعث المرء على عمارة هذه المساجد، وعمارتها إنما يكون بالصلاة، والإيمان بالله والصلاة يأمران بإداء الزكاة التي سيكون حديثنا عنها بإذن الله عز وجل في الدروس القابلة. نقف عند هذا القدر لننشغل في باقي ليلتنا بقراءة كلام الله عز وجل ونجتهد في الطاعة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا على قيام هذه الليالي الفاضلة وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأسأله جل وعلا ألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم استرنا بسترك، اللهم تجاوز عن خطايانا وسيئاتنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم اجعله قائدنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما، اللهم اجزهما خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم ارفع درجاتهما في جنات النعيم، اللهم اشف مريضهما، اللهم أعن الحي منهما على طاعتك وعلى اتباع سنتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ مهج المسلمين، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بينهم، اللهم كف شر أعدائهم وأصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم سدد أمرهم ورأيهم، اللهم اجعلهم في هدى وتقى، واغفر لهم ذنوبهم ويسر لهم أمورهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم.